قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يجعل طلاب العلم ممن عمل لله وفرغ نفسه في طلب العلم، وبارك الله لهم في علمهم وفي أوقاتهم وفي سائر أحوالهم، ولا أحوجهم الله لأن يسألوا غيره سبحانه وتعالى.
الله. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض آداب الطلب، وتحدث معالي الشيخ عن فضل طلب العلم وعن الإخلاص فيه، وأيضا بعض المسائل التي تحدث عنها معالي الشيخ. سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن آداب الطالب في نفسه. لو حدثتمونا معالي الشيخ، هل العلم عبادة اشترط له ما اشترط للعبادات الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن طلب العلم عبادة يتقرب بها لله جل وعلا، ولذلك رتب عليها الأجر والثواب. وطلب العلم الشرعي عبادة محضة، وبالتالي لا بد أن ننوي فيها أن تكون لله، يراد بها الحصول على الأجر الأخروي، ولا يجوز للإنسان أن يتعلم العلم من أجل أن يماري الناس أو يناقشهم في مجتمعاتهم. يعني بعض الناس يدرس ويتعلم من أجل أن يكون لديه القدرة على المشاركة في اللقاءات، أو لديه القدرة على الحضور الإعلامي، أو يكون لديه القدرة على أن يكون مشهورا عند الناس. فكل هذه مقاصد فاسدة، وهي من نية الرياء. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به، ومن سمع الله به. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله بنعمه فيقول له: ما فعلت فيها؟ فيقول: قرأت القرآن فيك يا ربي. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيطرح في نار جهنم. ولذلك على الإنسان أن يتعاهد نفسه في هذا الباب، لا يكون في من مقاصد الإنسان أن يكون أعلم من غيره، ولا يكون أشهر من غيره، ولا يكون ممن له المكانة والمنزلة، بل يتمنى أن يكفى العلم في نشره، وأن لا يكون له مقصد في أن ينسب له العلم. بعض الناس يحرص أن يكتب الكتاب وينسب إليه، ولو تؤخذ منه معلومة قدم دعوى قضائية بالمطالبة بالحقوق المالية نتيجة ذلك. مثل هذا لا يصلح في أبواب العلم الشرعي في فهمه، أو بل يتمنى الإنسان أن غيره أعلم منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما قال يحب لأخيه ما حصل لنفسه، وإنما ما يحبه لنفسه. فأنا أحب أن أصل إلى أعلى درجات العلم، أحب أن يكون ذلك لأخواني وأحبتي، أتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم يعالج الإنسان نفسه في هذا الباب. كذلك على الإنسان أن يدرب نفسه أن هذا العلم هبة من الله، وأنه يهبها لمن يشاء من عباده، فهو الذي يبارك في العلم بأن يحفظ ويبقى، ويبارك في العلم بأن يتمكن الإنسان من استحضاره في أي وقت، ويبارك في العلم بأن يتمكن الإنسان من التحليل والفهم والتركيب، وكذلك يبارك له في وقته بحيث يتعلم العلم الكثير في الوقت القليل، ويعلم الشيء الكثير في الوقت اليسير، وكذلك يبارك له في جميع شأنه، في بدنه ما يضعف عن الدرس ولا يضعف عن الدراسة أو التدريس، يبارك له في ماله ما يحتاج إلى بذل أوقاته في التكسب، بل ييسر الله له من التكسب الذي يكون بعمل قليل مما يكفي حاجته. وهكذا أيضا يسعى الإنسان إلى أن يرضي الله بهذا العلم، بحيث لا يجامل الخلق فيه، ما يرجح بناء على انتسابه إلى مذهب فقهي، وإنما يكون المعول عنده الكتاب والسنة، يقدمهما على غيرهما. فهذه من الصفات التي يحسن بطالب العلم أن يتصف بها في نفسه.
أحسن عليكم، ما هي الجادة التي ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها؟
التعلم مبني على أصول، وله وسائل وأساليب. فعندنا الغاية، وهي التي تكلمنا عنها، بأن يكون مقصود الإنسان إرضاء رب العزة والجلال ورفعة الدرجة في الآخرة. وعندنا أهداف، من هذه الأهداف أن يكون عند الإنسان معرفة بأوصاف الأحكام، الأوصاف التي تبنى عليها الأحكام، وعندنا معرفة لتمييز حدود الحكم الشرعي، وعندنا من الأهداف معرفة معاني المصطلحات المستخدمة في العلوم، ومن الأهداف أيضا معرفة التسلسل التاريخي لهذا العلم. فهذه أهداف تبقى بين أعيننا. وفي هدف آخر، وهو تمييز الصواب من غير الصواب، وإدراك الراجح من غير الراجح. وهذه نقطة مهمة، وهي أن كثيرا من الناس يعتقد أن العلم بكثرة المعلومات، وهذا فهم خاطئ. العلم يكون بالتمييز بين الحق من الباطل في ذلك العلم، في ذلك الفن. من كان يعرف الأقوال في المسألة، 6 أقوال يعرفها ويعرف أدلتها وتفاصيلها، لكنه لا يعرف الراجح من هذه الأقوال، فهو لم يحصل علما، حصل حيرة وترددا وتناقضا، ولم يحصل العلم. إذن العلم إدراك الراجح من المرجوح. وهكذا لا بد أن يلاحظ الإنسان أنه لن يصل إلى ذلك إلا بمعرفة جميع الأقوال. كثير من ضلال الناس ناتج من انحصار إدراكاتهم في أقوال دون استيعاب هذه الأقوال. يجيك المسألة فيها 5 أقوال، يعرف منها ثلاثة أربعة ولا يعرف الخامس، وقد يكون الحق في الخامس. بالتالي لا بد من حصر جميع الأقوال واستيعاب هذه الأقوال للتمييز بينها. أيضا من الوسائل في هذا الباب اختيار المعلم الناصح. إذا لم يكن مع الإنسان معلم فحينئذ سيكون عنده من الأخطاء شيء كثير، والمعلم تستفيد منه في أربعة أشياء مهمة. أولها في الاستفادة من هديه وسمته، وثانيها في حل الإشكالات التي قد تعرض لك. الكتاب إذا جاء عندك كتاب يجيك إشكال ما تستطيع حله ولا تستطيع تعرضه عليه، ومثل في المسجل أو في البرنامج التلفزيوني. والأمر الثالث في تمييز طريقة نطق الألفاظ وطريقة تراكيب الكلام ومعرفة معاني ودلالات المصطلحات. كما تقدم المصطلح الواحد قد يستخدم به معاني مختلفة، بالتالي لابد من التمييز بين معاني هذه المصطلحات، وأيضا التمييز بين المناهج المختلفة في المصطلح الواحد. تمييز بين المناهج المختلفة في المصطلح الواحد. والأمر الآخر أن يختار لك من الوسائل والأساليب ما يتناسب مع حالك. بعض الناس يفهم بطريقة السؤال والجواب، وبعض الناس يفهم بسرد المعلومات، وبعض الناس يفهم بطريقة المحاورة، وبعض الناس يفهم بطريقة تحضير الطلاب وتقويم الأستاذ. من الذي يختار من هذه الطرائق ما هو أنسب؟ هو المعلم الناصح. ولا يشترط في المعلم أن يكون عارفا بجميع مسائل الفن، وإنما يشترط فيه أن يكون قادرا على معرفتها. ولذلك عند الفقهاء يفرقون بين من كان عنده ملكة بالفعل ومن كانت عنده بالقوة القريبة. فالقوة القريبة يعني الاستعداد للتعلم وفهم ذلك العلم. فلا يشترط في الفقيه أو في الأستاذ أن يكون عالما بجميع المعلومات، لكن يكون عنده القدرة على استيعاب المعلومات وعلى التمييز بينها لمعرفة ما هو الراجح من المرجوح. وهكذا في الأساليب هذه تختلف ما بين أستاذ وآخر بحسب أيضا صفات الطالب كما ذكرنا قبل قليل. واختيار الكتاب يكون أيضا بحسب ما يراه الأستاذ وكيفية سلوك الطريق. بعض الناس يبتدئ بالقرآن ثم السنة ثم الفقه، بعض الناس يبتدئ بالفقه أولا بعض الناس. ولذلك وجد جدال في ترتيب هذه العلوم، ونستحضر أن هناك خلافا كبيرا هل يقدم علم الأصول أو علم الفقه، وهناك أربعة أقوال مشهورة. لكن مثل هذا ينبغي أن يترك للأستاذ الشيخ ليختار من الوسائل والأساليب ما يكون متناسبا مع حال طالب العلم.
أحسن إليكم، ذكرتم أن على طالب العلم أن يعرف الأقوال في المسألة، لكن كيف يفرق طالب العلم بين ما يكون خلافا معتبرا وبين ما يكون خلاف فاسد في المسألة؟
طيب، إذن قبل أن ندخل في هذا، وهو أن طالب العلم لا بد قبل أن يرجح أن يكون عنده قدرة على الترجيح. ومن أعظم الإشكالات التي تردنا عدم قدرة طالب العلم على الترجيح ومع ذلك يرجح. مرة يرجح في تصحيح الحديث وتضعيفه، ومرة يرجح في المسألة الفقهية، ومرة يرجح في تفسير الآيات القرآنية. انتظر هناك أربعة شروط لابد أن توجد في الإنسان قبل أن يصل إلى هذه المرحلة. أولها أن يكون عارفا بالنصوص الواردة في تلك المسألة، ما يعرف نص واحد وبقية النصوص يغفلها، فكل الأدلة يكون محيطا بها. والثاني أن يكون عنده القدرة على الفهم والاستنباط من خلال قواعد أصول الفقه. والثالث أن يكون عنده معرفة بالواقع الذي يراد تنزيل الحكم عليه، وليس المراد به معرفة الواقع السياسي كما يظن بعضهم، لا، معرفة الواقع العلمي ووقائع الناس التي يراد الحكم عليها، سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو إلى غير ذلك من أنواع الفنون. ثم يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم مدلول النصوص. فهذه هي الصفات التي تؤهل الإنسان للولوج في معترك الأقوال التي يراد الترجيح بينها. لكن قبل ذلك قد يدرس العلم وقد يدرس الأقوال، لكنه في خاصة نفسه لا يعمل بما تعلم، لأنه لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، وإنما يسأل فقيها. ولذلك قد يعرف الإنسان جميع الأقوال في المسألة وأدلة الأقوال والمناقشات، لكن لا يجوز له أن يدخل في باب الترجيح.
أحسن عليكم، كيف يكون طالب العلم ملازما خشية الله؟
المراد بالخشية اجتماع صفتين، الخوف والعلم. عندما يكون عند الإنسان علم ولا يكون عنده خوف، حينئذ لم يصل إلى درجة الخشية. وعبودية الخوف عبودية عظيمة الشأن، قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وبالتالي لا بد أن يكون عند الإنسان مخافة من الله. وإذا كان عند الإنسان علم بالله فحينئذ سيخاف منه سبحانه وتعالى. فالإشكالية أن بعض الناس يتعلم الفقه من كلام الفقهاء ولا يتعلمه من كلام رب العزة والجلال، وبالتالي يكون قلبه جافا لا ينبني على مخافة رب العزة والجلال. الله تعالى قد وصف العلماء بأنهم أهل الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: فلا تخشوهم واخشوني. وبالتالي على الإنسان أن يجعل الخشية هذه خلق ملازم له، خصوصا في طلبة العلم. وخشية الله يمكن استفادتها من أسباب متعددة، لعلي أذكر منها استحضار وقوف الإنسان بين يدي الله يوم القيامة، واحتمال أن يدخل في سبيل أهل الجنة، واحتمال أن يدخل في سبيل أهل النار، وأن يتذكر الصراط المنصوب على جسر جهنم، وكيف أن بعض الناس قد يسقط من على هذا الجسر في نار جهنم، وأن نار جهنم فيها كلاليب تلقط بعض الناس ليقعوا فيها. فدراسة يوم الآخر وما فيه من العقوبات تجعل الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى. وهكذا النظر في عواقب الأمم السابقة، فإن الله جل وعلا قد قص علينا في كتابه أمما عظيمة الشأن لها مكانتها ومنزلتها: أتاها أمر الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. بس سوط عذاب، فكانت عاقبتهم ما تعلم من نزول العقوبات الشنيعة بهم. فمثل هذه القصص تجعل الإنسان يخاف من الله. ثم المتأمل في أحوال الكون في عصرنا الحاضر يجد أن الله عز وجل قد جعل أولئك الذين لا يخافون في حالة مهينة. وهكذا إذا تأمل الإنسان في الكون وتدبر ما فيه، شمس عظيمة الشأن وقمر وأراضين إلى غير ذلك مما في هذا العالم، كم من كوكب وكم من مجرة وكم من شمس وكم من قمر وكم وكم، حينئذ تعلم أن الله على كل شيء قدير فتخشاه سبحانه وتعالى. هكذا النظر في سنن الله في الكون، وكذلك أيضا ما يمكن استعماله في التخويف من الله جل وعلا. أين ذهب فلان وأين ذهب فلان وما فعل فلان، فلان جاءته جلطة وفلان جاءته سكتة وفلان ارتج عليه بسبب خسارة مالية إلى غير ذلك من الأسباب. نعم.
أحسن عليكم شيخ، لو حدثتمونا عن طالب العلم ومراقبة الله.
طالب العلم عليه أن يستشعر أن الله يراقبه، وأن الله لا يخفى عليه شيء من شؤونه، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إيش؟ فاحذروه. وهكذا النصوص الواردة في استشعار المراقبة: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبالتالي نستشعر أن الله جل وعلا متصف بتلك الصفات العظيمة التي تجعلنا نخاف منه. عندما نستشعر أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا تجعلك تستشعر مراقبة الله عز وجل. لأن الإنسان عندما يتبصر في حقيقة نفسه يجده كائن صغير. نعم.
ما أهمية التواضع بالنسبة لطالب العلم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفع. والعلم يرفع، ولا يكون كذلك إلا إذا كان صاحبه متواضعا. التواضع قد جاءت النصوص به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. عندما ينتشر التواضع بين الناس تصلح أحوالهم وتستقيم. ومنشأ التواضع أن تظن أن الآخرين خير منك مهما كان عندهم من أعمال، بالتالي هذا يجعلك تستصغر نفسك. نعم.
تحدثونا معالي الشيخ عن الزهد بالنسبة لطالب العلم.
الزهد يظنه بعض الناس ترك الدنيا، وهذا الظن ظن خاطئ. فالزهد استعمال الدنيا فيما ينفع في الآخرة، استعمال الدنيا فيما يعمل أو فيما ينتفع به الإنسان في آخرته. من كان عنده مال كثير لكنه ينفقه في الخيرات هذا زاهد، فسليمان وداود الذين ملكوا ما ملكوا هذا زهاد، والتجار من الصحابة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان هؤلاء زهاد، وإن كان عندهم كانت الدنيا عندهم، لأن الدنيا استعملوها للآخرة وبالتالي كانوا زهادا. ومن ثم نعرف أن حقيقة الزهد ليست بترك الدنيا كما يظنه بعضهم، وإنما حقيقة الزهد باستعمال الدنيا في أعمال
الآخرة.
نعم.
أحسن عليكم، ما السمت الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به؟
هناك عدد من الصفات التي ينكرها الناس بأعرافهم، ليس من شأن طالب العلم أن يقدم عليها. وبالتالي فمثلا استعمال ثوب ملفت أو طريقة مشي أو نحو ذلك، كل هذه الأشياء تحتاج إلى أن يكون المرء متواضعا فيها غير ساع إلى شهرة. نعم.
لو حدثتمنا عن الشيخ عن المروءة.
المروءة المراد بها أن يجتنب الإنسان قبائح الأفعال، وطالب العلم يكون عنده مروءة تجنبه هذه السفاسف، ومن ثم لا يدخل طالب العلم في مناورات على وفق ما يوجد في وسائل التواصل الاجتماعي. لا، طالب العلم أعلى من ذلك وأشهر. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسيء إلى الآخرين من مروءته، وإنما مراده أن ينفع الآخرين.
ما هي الخصال أحسن لكم التي يجب على طالب العلم أن يتمتع بها؟
هناك العديد من الخصال، ونحن نتكلم عن شيء منها كثير، تكلمنا عن بعضها فيما سبق. هذه الخصال منها أن يكون الإنسان صاحب أخلاق فاضلة، أن يكون ممسكا لسانه، أن يكون محتسبا في أعماله، أن يكون معينا لإخوانه على طلب العلم. نعم.
هل الترفه مستحب
لطالب تركه
العلم؟ تركه.
نعم. الرفاهية على أنواع، ولي أنا أربطك بشيء، وهو أنك لا تجعل الحكم الشرعي مبنيا على صفة لم ترد في النص. الترفه هذا فيه أنواع محمودة وأنواع مذمومة، وبالتالي لا يمكن إعطاء حكم واحد في جميع أنواع الترفه، وإنما نقول ما كان محمودا منه فإنه مرغب فيه، بشرط ألا يقضي على وقت طالب العلم أو يشغله عن طلب العلم.
أحسن عليكم، كيف يثبت طالب العلم على طريق العلم؟ ولعلنا نختم بهذا السؤال إن شاء الله.
الثبات على الخير والحق له أسباب، منها أن يكون الإنسان من أهل التوحيد بصرف العبادة لله، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المراد به في حال البرزخ، وهكذا في النصوص التي جاءت في التثبيت، مثلا الاستعاذة بالله تثبت الإنسان على الخير والحق، هكذا أيضا في دعاء رب العزة والجلال من أسباب التثبيت الابتعاد عن مواطن الشبهات. فالمعلم الذي يكون عنده دخل في معتقده يجتنبه الإنسان لئلا يدخل شيئا من ذلك عليه، وهكذا في بقية أنواع المهن. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجعلنا الله وإياك من هداة المهتدين، كما سأله جل وعلا لطلاب الأكاديمية توفيقا وخيرا وإحسانا ورفعة درجة، وسأله جل وعلا لك كل خير، ولمن شارك معك أو من كان في وسائل الإعلام. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.